بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. وأما الاستدلال العقلي على شمول الأحكام التكليفية لكل أفعال المكلفين الاختيارية وإثبات أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، فهو يحتاج ابتداء إلى تقديم مقدمة نافعة في المقام وغيره، يمكن اختصارها في نقاط. النقطة الأولى أن الله سبحانه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى غني، وعندما نقول إن الله غني يعني من أوضح الأمور أنه تعالى غير محتاج في علمه ولا قدرته ولا أي شيء آخر مما قد يتصور فيه الحاجة، فله الأسماء الحسنى. ثانيا، النقطة الثانية، أن كون شيء ما حسنا يقتضي منه تعالى أن يفعله، إذ مع وجود الداعي للفعل لا مبرر لترك الفعل إلا بالجهل والعجز، ولنا أن نتعرف على ذلك من خلال ما نشهده من تجاربنا لكي نستوضح ذلك، ولا هو الدليل بنفسه تام أن الإنسان حينما يتوقف، عليكم السلام، عندما يتوقف ولا يؤدي أمرا يفعل أمرا له مقتضي له داعي، فهذا لابد أن يرجع، إما لأنه لا يعرف ذلك يعني الجهل، وإما لأنه لا يقدر على ذلك الأمر وهذا يعني العجز، وإما لأنه أداء هذا الأمر سينقصه، مثلا هناك مقتضي لمساعدة اليتيم ولكن هو محدود القدرة المالية، فإذا أراد أن يساعد اليتيم سينقص ذلك من الوفاء بحاجاته، فهذا يصير مانع من تلبية المقتضي والتمشي معه والعمل على أساسه. فإذا فرضنا في موجود أيا كان قضية عقلية أنه لا يوجد أي نقص في ساحته، فإذا لا يوجد أي مبرر لتوقفه عن فعل ما هو حسن، لأن دوما المبرر هو يرجع إلى جهة من هذه الجهات النواقص. فإذا كان مر شيء هو لا مقتضي له أو يوجد منه مانع، طبعا هو لا يفعله، أما إذا كان ذلك الشيء يوجد له اقتضاء، مع وجود الاقتضاء له هذا الاقتضاء بشكل طبيعي لابد أن يؤثر إلا أن يكون هناك نقص. فإذا كان أمره أن يقول لأي شيء أراده أن يقول له كن فيكون، فهو بشكل طبيعي بعد يخلق يريد يحقق، وهذا هو من أهم مناشئ الكرم الإلهي الذي في بعض الأحيان لا نطيق تصور مناشئه، يعني ما نقدر نفسره بتعبير أدق، أن الله سبحانه وتعالى على عمر محدود من الطاعة اللي فيها تعثر في كثير من الأحيان يعطي جزاء غير محدود، أصلا إذا واحد يتأمل بها ما يقدر يفسرها بحسب الفهم المحدود إلا أن ترجع إلى هذا ما هو سبحانه وتعالى. لا بخل في ساحته، لا منشأ للبخل في ساحته، فهو بشكل طبيعي يلطف بعباده يعطي. إذن سنصل إلى المقدمة الثالثة، أن كل لطف لا يتأخر الله عن فعله ولا آنا واحدا. ما دام الشيء صار لطف يعني فيه مقتضي، فلا يعقل أن يتأخر عن فعله. نعم قد يكون هناك لطف أهم منه، يعني مثلا يزوي عن عبده استجابة الدعاء. لماذا؟ لأن إذا استجاب له دعاءه سيضيع عليه بسبب دعائه أمرا أهم، وهذا ما عنده استحقاق أن يعطى كلا الأمرين لوجود مشاكل في الموضوع، في القابل مو في الفاعل. في مثل هذه الحالة ربما يتأخر الدعاء مثلا عن الإجابة أو ما أشبه ذلك من الأمور. ولكن إذا الفعل صار لطفا تحقق في هذا العنوان، فلا يتأخر سبحانه وتعالى عن فعله ولا آنا ما بأي درجة من درجات الآنات الزمانية، لأنه هذا الآن أيضا تأتي في هذه الأسئلة، لماذا لم يفعل؟ المقدمة الرابعة، أن الإنسان مفتقر، أن الإنسان بسبب جهله بالحسن والقبح من جهة، وبسبب ضعف دواعيه العقلية من جهة أخرى. ضعف الدواعي في كثير من الأحيان يكون منشأه قوة دواعي الإنسان الأخرى اللي هي تنشأ من حاجات التي فطره الله عليها، فهذه تزاحم ماذا؟ الدواعي العقلية. بعد ما ينفق جهده وقدراته وإمكاناته ووقته ما ينفقها في هذا الجانب العقلي الكمالي العقلي، وإنما ينفقها لسد حاجاته. فإذا صار هم عنده إغراق مع غرائزه أيضا يندفع بشكل مفرط في هذا المجال، هذا هم طبيعي. الإنسان في مثل هذه الحالة يصير عنده حاجة ماسة من الجهتين، الجهة العلمية ونقص علمه في معرفة ما هو كمال ونقص وما هو حسن وقبيح له، هذا جانب. ومن جهة أن الدوافع ضعيفة، فعندما تكون دوافعه ضعيفة يحتاج إلى تقوية تلك الدوافع لأجل أن يفعل الحسن وأن يترك القبيح. فايش يصير عنده؟ يصير عنده حاجة ماسة إلى تشريع أحكام شرعية مرتبطة بالله وبحق الله سبحانه وتعالى، لهذا هو الحق الأعظم. فهذا حق الله سيكون دافعا له لماذا؟ لتحقيق ما هو حسن وترك ما هو قبيح. هذه حاجته هي في الحقيقة هي هذه وحدة من صغريات حاجة الإنسان للأنبياء والرسالات الإلهية. للأنبياء ما هو دورهم؟ هو وحدة من أهم أدوارهم أن يكشفوا للناس طريق الخير وطريق التكامل. وحدة من أهم الأمور التي يقوم بها الأنبياء هي أن يبينوا له قيم الأفعال من حيث كمالها ونقصها، أو من حيث حسنها وقبحها. هو مفتقر والأمر فيه لطف، والله سبحانه وتعالى لا يتوانى عن فعل اللطف آنا ما. مش راح يصير، راح نصل إلى أن اللطف يجب عنه سبحانه وتعالى. فالأحكام الشرعية من أعظم ألطاف الله بعباده. فنصل بالنتيجة إلى أنه لا يعقل أن يترك الله عز وجل هذه الأحكام الشرعية، لأنها من أعظم اللطف ولا يوجد مانع منها أن يبين الأحكام الشرعية. هذا يسد باب العدم من هذه الجهة. وعليه هذا لعله هو المراد مما شاع على الألسن أن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، الأمر الذي طرق سمعكم ربما في كتب الكلام وحتى في كتب الأصول، الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. الأحكام الشرعية واضح المراد من أحكام الشرعية، الأحكام العقلية ماذا؟ يعني هذا الحسن والقبح العقلي لا يوجد لدى الإنسان ما يكفيه لكي يعمل على أساسه، كما ذكرت من جهتين، من جهة نقص معرفته وجهله، ومن جهة ماذا؟ من جهة نقص همته وإرادته. ولا يقول له هذا كمال، ما يهتم كثير أنه يحقق الأمور الكمالية، إذا شيء ما يصب بمصلحته الشخصية ما يندفع كثير. فمن يصير حكم شرعي مرتبط بالله، هذا الحكم الشرعي له لوازمه، يجعل الإنسان مستحقا للثواب من الله عز وجل، لأنه يؤدي أعظم ما يعني أهم ما هو حسن، مو مثل ما هو يؤدي أمرا حسنا لإنسان آخر مثله، هذا يؤدي يتقرب مو إلى إنسان آخر وهو يتكامل، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل، وحتى تكامل بتقربه إلى الله عظيم جدا. فلهذا الأحكام الشرعية هي منشأها ربما يكون ماذا؟ هو المحافظة على الكمالات والألطاف والحسن والقبح العقلي، ولكن بعد أن تتحقق هي تصير موضوع للأحكام العقلية من أهم موضوعاتها، حيث يحكم العقل بوجوب طاعة الله سبحانه وتعالى واستحقاق الثواب على طاعته واستحقاق العقاب على معصيته. واضح إن شاء الله؟ هذه مقدمة ربما هي ب يعني نقاطها المتناثرة هي واضحة، سإذا سنجمعها وننظمها حتى نوصل بها إلى نتيجة اللي هو يعبر عنها اللطف، يعني وجوب اللطف عنه سبحانه وتعالى. بعد واضح ليش عنه مو وجوب عليه، هذه الأمور بالنسبة لكم بحمد الله واضحة. إذا تقرر ذلك نقول إن أي فعل من الأفعال الاختيارية لا يخلو، احنا ما نسينا أن نحن بصدد الاستدلال على عدم خلو أي واقعة من حكم من الأحكام الشرعية، صحيح؟ هذا بحثنا الرئيس، وهذه مقدمة كانت للمطلب. فنقول إذا إن أي فعل من الأفعال الاختيارية لا يخلو إما أن يكون فيه مصلحة أو لا، حصر عقلي. وعلى الأول يعني إذا كان فيه مصلحة، فإما أن يكون ما فيه مصلحة فيه مفسدة أيضا أو لا، بعض الأحيان الفعل يكون فيه مصلحة ومفسدة، فإن كان فيه مصلحة بلا مفسدة فإما أن تكون تلك المصلحة لازمة التحقق بحسب العاقل أو لا، فإن كانت لازمة التحقق اقتضى ذلك بحسب مقدمة اللطف الآنفة الذكر أن يشرع الله عز وجل لها حكما مناسبا ولا يناسبها إلا الوجوب، هذه المصلحة لابد أن يشرع لها ما يناسبها، لأن اللطف قلنا أنه يكون هذا لطفا من الله واللطف واجب عنه بناء على المقدمة، فشرح سن لابد أن يشرع وجوب. فإذا كل مورد فيه مصلحة لازمة ملزمة لابد أن يكون واجبا، لا يعقل أن يتأخر التشريع عنه بناء على ما تقدم. واضح إن شاء الله؟ وأما إذا كان فيه مصلحة ومفسدة، احنا قاعد ناخذ قسمة عقلية ثنائية، إذا كان ليس فيه مصلحة فقط، وإنما فيه مصلحة ومفسدة أيضا. فإما أن تكون المصلحة راجحة بنحو ملزم، بحيث أنها حتى مع وجود المفسدة تبقى ملزمة أو لا. أوضح هذه النقطة. إحنا بعض الأحيان يصادف أن شيئا ما فيه مصلحة، لو لم يكن فيه مصلحة لكان لازم الفعل، لو لم يكن فيه مفسدة لكان لازم الفعل، المصلحة هي توجب الفعل. ولكن بما أنه هذا الأمر الذي فيه مصلحة فيه مفسدة أيضا، يصير كسر وانكسار بين المصلحة والمفسدة. صحيح هي تبقى المصلحة هي أرجح، لكن مستوى رجحان المصلحة يكون ضئيل ما يتبقى بعد الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة، لا يكون ملزما. هذا معقول أو مو معقول؟ من يصير الحالة بهذا الشكل، فهي المصلحة بحد نفسها ملزمة لكنها مزاحمة بالمفسدة، المفسدة واجهت النسبة العليا من المصلحة بحيث ما تبقى من رجحان المصلحة على المفسدة لا يكون ملزما. في مثل هذه الحالة الفعل لا يستحق الوجوب، يستحق الاستحباب، لأن المصلحة المتبقية فيه غير ملزمة. أما إذا لا، فرضنا أن الفعل ذي المصلحة، أن الفعل ذي المصلحة كان فيه مفسدة أيضا، ولكن تلك المصلحة كانت من القوة إلى حد بحيث حتى مع مزاحمتها بالمفسدة بعد الكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة ما يتبقى من نسبة المصلحة أيضا يكون ملزما. في مثل ذلك ماذا يكون هناك؟ وجوب. الحكم الذي يقتضي يكون هناك هو الوجوب. نعم، لا ليش مؤكد؟ وجوب بعد يصير، هذا استحقاق الوجوب. بلي لا بأس، بس بالنتيجة من حيث المجموع، من حيث المجموع ايش راح يصير؟ من حيث المجموع ايش راح يصير؟ يصير أنه ما تبقى من المصلحة والمفسدة بعد الكسر والانكسار بينهما أيضا لازم. أضرب مثال إليه، وحتى إحنا نتبين أنه شقد عندنا حاجة إلى تشريع الأحكام. شوفوا، إحنا عندنا الإحسان إلى المسيء، إساءة إلى الأنبياء، إلى الأوصياء، إلى هذا خلاف ما ينبغي، هذا مفسدة. ليش؟ لأن هذا يستحق البراءة والعداء. صحيح، المعادي لله ولرسوله يستحق العداء، ما يستحق الإحسان. صحيح، زين. فإذا هذا الذي هو بهذه المثابة، بحيث هناك مفسدة في الإحسان إليه، ولكن صادف أن يأتمنك على أمانة ما، الأمانة فيها مصلحة، حفظ الأمانة فيه مصلحة قوية، يبدو من خلال التشريعات. طبعا احنا وحدنا ما نقدر نعرف ملاكات الأحكام ونسبها، لكن بالإن نعرفها، بالإن واضح، يعني من خلال المعلول، يعني من خلال التشريعات اللي هي معلولة للمصالح والمفاسد. صحيح لولا؟ يبدو من خلال التشريعات أن التزاحم الذي يكون بين حسن حفظ الأمانة وبين قبح الإحسان إلى العدو، إلى المعادي، تتغلب فيه الأمانة، يتغلب فيه حسن الأمانة. لكن إلى أي حد يتغلب؟ يتغلب بنحو الملزم. فقد ورد عندنا نصوص مضامينها مختلفة لكنها تقترب من هذا المعنى، أدوا الأمانة إلى قتلة الأنبياء وأولاد الأنبياء. لو ائتمنني قاتل أمير المؤمنين على أمانة لأديتها إليه. في بعضها بل أعرض بخدمتكم في بعضها لو ائتمنني قاتل أبي عن زين العابدين عليه السلام اللي هو رمز البكاء على الحسين عليه السلام هذا هو رمز المصاب الحسيني صحيح لو ائتمنني قاتل أبي على السيف الذي قتل فيه الحسين عليه السلام لأديته إليه حتى على السيف نفسه مع أن هذا السيف هو من أفسد يعني أفسد ما يتصور لعله من أدوات مقاتل أمير المؤمنين أشقى الآخرين صحيح لكن شنو مصلحة الأمانة تصير ملزمة فالشارع الذي هو الخالق عندما يعرف ألا يعلم من خلق بعد هو أعرف من 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 عباده عندما يعرف أن مصلحة الأمانة عندما يعلم سبحانه وتعالى أن مصلحة الأمانة أعظم من مفسدة مثلا الإحسان إلى هؤلاء الناس الذين ينبغي البراءة منهم ومعاداتهم ومقاتلتهم إذا وجد أن أعظم فيشرع ما يناسب ذلك ولولا هذه التشريعات لم نكن أنا وأنت نعرف قيمة الأمانة ولهذا الناس البعيدين عن التشريع يتخبطون خبط عشواء عندما يصير عندهم عداء مع أحد يفرطون في العداء فيستحلون منه المحارم شوفوا أنتم الحروب والكذا من يدخلوا لها ناس ليسوا متزنين يعني شرعا شوفوا شو يصير من فجائع صحيح الأحكام الشرعية في مثل هذا المورد صارت ماذا ألطافا في المحافظة على الموازين العقلية فعندما يكون المورد من هذا القبيل فيه تزاحم بين مصلحة ومفسدة ولكن كانت النسبة المتبقية بعد الكسر والانكسار من درجة المصلحة نسبة ملزمة أيضا تقتضي تشريع الوجوب أيضا تقتضي تشريع الوجوب واضح إن شاء الله فإذا وجدنا أن المصلحة إذا كانت وحدها بلا مفسدة ملزمة تقتضي الوجوب المصلحة إذا كانت مع مفسدة ولكن كانت هي راجحة بنحو الملزم أيضا تقتضي الوجوب أما إذا لم تكن المصلحة في الفعل ملزمة ما كانت بدرجة تقتضي لزوم ذلك سواء كان الفعل خاليا من المفسدة أو كان فيه مفسدة ليست المصلحة أرجح منها بنحو ملزم فهنا أيضا لا يخلو حال هذا الفرض صار واضح الفرض أعيده حتى يصير واضح احنا افرضنا أنه خرجنا من الفرض السابق يعني لا يوجد مصلحة غالبة على المفسدة ملزمة غالبة ولازمة لا لم يوجد ايش راح يصير عندنا يصير عندنا احتمالان بل بخدمتك تفضل عفو نعم لا تفضل الشيخ ليس تقيده ليش اقحام شيخنا مو احنا خو درجة احنا هو كل ما ندري بيش احنا المصلحة ندري بيها احنا من اول قاعد نتكلم بنحو القضية الحقيقية ونفرض وناخذ القضية بنحو الفروض انه عندنا فروض هذه الفروض تستوعب كل الواقع نانا هو فذلكة البحث ان هذه الفروض تستوعب كل الاحتمالات ولهذا قاعد تشوفون دقيقين مريد نغادر اي احتمال فمن نستوعب كل الاحتمالات نقول كل فرض من هذه الفروض هو يقتضي نحو من التشريع ذن التشريعات الخمس فإذا كل فرض يقتضي نحو من التشريع يعني بعد راح يصير عد نوصل إلى تلك النتيجة اللي رد نوصل إلى بالأخير بعدنا الآن في بداية المشوار احنا ما حديثنا مو إثباتي قاعد نقول إما أن يكون أو لا أنا تحدثنا عن الإثبات وطالما كان الخلط بين مقام الثبوت والإثبات مضللا فإحنا الآن نتحدث بنحو الفروض يبقى أنه من الناحية الواقعية قلت أنا شلون نعرف الآن بمثال الأمانة قلت نعرفه بالإن وإلا أنا وأنت عاجزون ما نقدر نعرف البشرية هي عموما عاجزة أن تزن المصالح والمفاسد والشاهد على عجزها أن البشرية من يوم الأول خارج خط الدين، البشرية كانت مهتمة بأن تشرع لأن تشعر بأن هناك حاجة لتشريعات تضبط وضعها العام وضعها الاجتماعي. هي كانت مشغولة البال بالتشريع منذ العصور الأولى وإلى عصرنا، وهي دوما في تخبط، تشرع باتجاه معين ثم تعود تنقض غزلها، ثم تشرع باتجاه آخر ثم تعود تنقض غزلها، ثم تنطلق من مدرسة ما أدري فلانية، أصالة كذا الإنسان، أصالة المال، أصالة إلى آخره، ودوما هناك تصادمات وتغيرات بالتشريعات. معنى ذلك ماذا؟ أن البشرية الإنسان إذا ينظر لها من خارجها يشرف عليها يشوف حركتها، شوف البشرية مسكينة. ليش؟ لأن ما قدرت توصل للحقيقة في شأن التشريعات، مع أنها تنفق أفضل مالها للمشرعين، تعطي أبرز المواقع والاهتمام الاعتباري مثلا للمشرعين، تهتم بالتشريع جدا، ولكن هذا مشكل. أما التشريع الذي يأتي من الله باعتبار أنه يأتي ممن يعلم، يعلم من خلق، أشرت إلى ذلك، حينما يأتي من الله هو يأتي بحسب درجة الموازين، ويحدد لنا هذا التشريع، يحدد لنا قيم الأفعال بشكل دقيق. يبقى إحنا ما نقدر نستدل دوما على قيم الأفعال. أكو طريقة بالاستدلال، يقول أنه إحنا نأخذ حرمة لحم الخنزير، حرمة الأرنب، ونجي نبحث ندور على الملاكات ومفاسد. بعض الأحيان نعجز، ما نقدر ندرك حدود القضاء. احنا الان قاعد ننظر للقضيه على اساس ماذا؟ على اساس عقلي، ان الله سبحانه وتعالى اللطف واجب عنه، الافعال بها حاجات، هو لا ليس في ساحته عجز ولا في ساحته فقر ولا في ساحته جهل ولا الى اخره. فاذا علم لا جهل فيه، قدره لا عجز فيها، هذا بشكل طبيعي ايش يقتضي؟ يقتضي انه يعرف الامور تماما ويضع لها ما يناسبها تماما. يبقى هذه ثقتي بالله ومعرفتي بالله هي تجعلني أثق بالأحكام الشرعية أنها مطابقة للموازين، مو أنه أنا أعرف الأحكام الشرعية من خلال اختبارات المصالح والمفاسد بشكل مباشر أقدر أشخصها، لأنه كثير من الأمور أصلا هي تخفى عني، تغيب عني، لا أعرف درجة المصلحة والمفسدة فيها. الفروق الحقيقية بين الرجل والمرأة، تلك الفروق التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، هناك فروق خلقية أصلا بين الرجل والمرأة، هناك فروق في الشخصية بين الرجل، هذه بالتأكيد تقتضي فروقا في التشريع. الفروق في التشريع كيف تكون؟ البشر مهما يبلغ يبقى محدود عن أن يدرك كل مراتب ودرجات هذه الفروق بشكل دقيق، بحيث يشرع لها بما يناسب. فيوم يصير عنده اتجاه لاستعباد الرجل للمرأة، يوم يصير عنده اتجاه مضاد مفرط بسبب الإفراط الذي حصل، يصير إفراط معاكس، يصير باتجاه النزوع نحو المساواة أو تغليب مصلحة المرأة على كذا. ثم بعد ذلك لابد دورة التشريعات تتغير أيضا، تصير الأمور بشكل بين المد والجزر والتطرف والتطرف المضاد، بدون أن تكون الأمور بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار سبحانه وتعالى، الأمور عنده موزونة بموازينها. هذا شلون ندركه؟ ندركه كأمر كلي، استدلال كلي، مو إحنا ندركه من خلال إحنا نعرف ونقدر ندافع عن كل واحدة واحدة من التشريعات بالطريق العقلي. ما نقدر إحنا نعترف، ما نقدر ندافع، لأنه إحنا ما عندنا قدرة، ما عندنا مكائيل أو موازين ملاكية دقيقة بحيث هي تقدر توزن لنا الملاكات. ما نقدر نعرف، نقدر ندرك في الجملة لا بأس، لكن بالجملة بالدقة ما نقدر ندرك. فلهذا التورط في الدفاع عن التشريعات بالخوض في هذه التفاصيل الملاكية، هذه ورطة ينبغي أن يعف العالم نفسه عنها، لا يتورط فيها. إذا هو وقع المتعلم ما يقدر يعرف، ما عنده قدرة أن يشخص ويعرف، شلون يقدر يعرف الملاكات؟ لكن لا مانع كبرويا، العقل ما يقدر يدرك الجزئيات، كبرويا العقل ربما يقدر ينال بعض الأشياء، يعرف أنه هناك لطف من الله في الجملة، يقدر يعرفه، هناك حاجة، هناك مصالح، هناك مفاسد في الجملة، فيبدي يقول إذا كانت كذا فلابد أن تكون حكمها كذا. يبقى هي بالفعل هنا كذا أو لا، ما عنده طريق للمعرفة إلا الأحكام. ولهذا قلنا من جملة ما يستدر لطف الله عز وجل بعباده وحاجاتهم التشريعية هو عجز الإنسان عن أن يعرف حقيقة الملاكات ومراتبها. يعني واحدة من المناشئ هذا وما عنده قدرة أن يعرف. واضح إن شاء الله؟ على أي حال نعود إلى صلب المطلب. فإن كانت المصلحة في الفعل غير ملزمة، فإما أن تترجح المصلحة على المفسدة فيكون الفعل محكوما بحسب اللطف الآن في الذكر بالاستحباب رجحان، وإما أن تترجح فيه المفسدة، يكون هناك مصلحة ومفسدة لكن الأرجحية للمفسدة أيضا بشكل غير ملزم، فيكون الحكم محكوما بالكراهة، فيكون الفعل محكوما بالكراهة. وإما أن تتساوى المصلحة والمفسدة، أن لا مبرر لا للكراهة ولا للاستحباب ولا للوجوب ولا للحرم، فش يصير استحقاق الفعل أن يحكم بالإباحة. حسنتم. وأما إن كانت المفسدة راجحة بنحو ملزم كما قلنا بالنسبة للمصلحة، نقول نفس الكلام بالنسبة للمفسدة من الجانب الآخر. بعد إذا اتضح ذلك المطلب هذا الشق الثاني يصير سهل بعد ما بمؤونة كثيرة. أما إذا كانت المفسدة راجحة بنحو ملزم فالحكم هو الحرمة، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فالحكم هو الإباحة. نعم. بعدنا احنا الان بعدنا قاعد نبين الدليل الى اخره، هذا الاشكالات بعدين ان شاء الله خدمتك. وعلى الثاني احنا شنو قلنا بالبداية؟ قلنا انه اما ان يكون فيه مصلحة، اي فعل من الافعال اما لا يخلو اما ان يكون فيه مصلحة او لا. فاذا جئنا الى ما ليس فيه مصلحة فإما أن تكون فيه مفسدة أو لا. فإن كان فيه مفسدة فإما أن تكون المفسدة ملزمة فأيضا حكمها الشرعي بلا مصلحة بس مفسدة، مو مثل ما تقدم مفسدة متقدمة، لا لا، إذا صار عندنا مفسدة بلا مصلحة فهذه المفسدة إما أن تكون ملزمة فحكمها الشرعي المناسب هو الحرمة أيضا، وإن لم تكن ملزمة مجرد مفسدة غير ملزمة فحكمها الكراهة. هذا ماذا إذا لم يكن فيه مصلحة؟ إذا كان فيه مفسدة. أما إذا ما لم يكن فيه مصلحة لم يكن فيه لا مصلحة ولا مفسدة، ليس فيه مصلحة بحسب الفرض وليس فيه مفسدة. إذا فرضنا حالة من هذا القبيل، ما لم يكن فيه مصلحة لم يكن فيه مفسدة أيضا، ففعل خال من المصلحة والمفسدة، فهذا ماذا؟ طبعا يصير حكمه هو الإباحة. واضح إن شاء الله. وحكمه يصير الإباحة ولو من أجل أن يحمى الإنسان من أن يختلط الحال عليه، لأنه يبقى متحير، هو عنده فقر علمي، مو بس عنده فقر بالإرادة حتى يقول هنا ما عنده دافع حتى يفعل، هو يبقى مطلق العناء. كما ذكرت آنفا قلنا الإنسان عنده حاجتان، حاجة علمية وحاجة إرادية حتى يصير له دافع لأداء ما هو حسن واجتناب ما هو قبيح. صحيح لو لا؟ فهو هذا نفسه يصلح أن يكون منشأ للطف الإلهي. على أي حال هذا تقريبا يعني خارطة الاحتمالات إذا أريد ألخصها من منطلق الأحكام الشرعية. راح أصير الخلاصة أنه تكون للوجوب صورتان، هما وجود المصلحة الملزمة بلا مفسدة ووجود المصلحة الراجحة على المفسدة بنحو ملزم. صحيح حالتي ذني نتيجة الوجوب، كل وجوب هو إما بهذا مصلحة ملزمة بلا مفسدة أو مصلحة ملزمة راجحة على المفسدة بنحو ملزم. وتكون للحرمة صورتان هما المفسدة الملزمة بلا مصلحة خالي من المصلحة أصلا والمفسدة الراجحة على المصلحة أيضا بنحو ملزم. هذا بالنسبة للحرمة حتى يصير واضح بعد تعريفنا للحكم خدمتكم. كما قلنا تكون للوجوب صورتان صحيح، الصورة الأولى المصلحة الملزمة بلا مفسدة، والصورة الثانية المصلحة الراجحة على المفسدة بدرجة لازمة. هذا الوجوب. تكون للحرمة صورتان هما المفسدة الملزمة بلا مصلحة، فيه مفسدة بلا أن يكون فيه مصلحة فهذا يصير حرام، أو المفسدة الراجحة على المصلحة بنحو ملزم كما شرحناها آنفا. هذا واضح إن شاء الله. هذا سنتين من أهم حكمين تقريبا، الوجوب والحرمة. ويكون للاستحباب صورتان هما المصلحة بلا مفسدة في مقابله ولكن المصلحة فيه غير ملزمة، مصلحة ماكو مقابلها مفسدة. وأيضا المصلحة الملزمة المبتلات بمفسدة أضعف منه لكن لا تصل إلى درجة الإلزام، فهي مصلحة ملزمة ومقابلها مفسدة لكن أضعف من عنده قليلا بحيث لا تصل إلى حد الإلزام. هذا شنو اقتضي؟ يقتضي أي حكم؟ الاستحباب. أحسنتم. وتكون للكراهة صورتان في مقابل صورة الاستحباب، صورتي الاستحباب هما المفسدة غير الملزم، مفسدة وحدها بلا مصلحة غير ملزم، أو المفسدة مع مصلحة أضعف منها لكن لا تبلغ الإلزام، أيضا هذا هنا نصير من للكراهة. وتكون للإباحة أيضا صورتان، أحسن النتيجة أن الإباحة أيضا لها صورتان، هما خلو الفعل من المصلحة والمفسدة معا أو تكافؤ الفعل، تكافؤ المصلحة والمفسدة في الفعل بدون أي رجحان لأي منهما. هذا شو راح يصير؟ يصير إباحة. أما إذا صار رجحان وين راح يدخل؟ لو بالاستحباب لو بالكراهة. إذا صار رجحان لازم وين راح يدخل؟ لو بالوجوب لو بالحرمة. بعد يصير واضح القضاء. وبناء عليه، بناء على هذا الاستدلال قبل أن نصل إلى نقده، بعد هذا ربما نقف وقفة نقدية مع الدليل الآن خلي يصير تصورا واضح، أنه بناء على هذا الاستدلال لا يبقى واقعة من وقائع الحياة وفعل من أفعال المكلفين الاختيارية التي يتعقل أن فيها مصلحة ومفسدة توصف بالحسن والقبح عقلا، لا يعقل أن يبقى شيء من ذلك إلا وفيه حكم شرعي، فيكون هذا الدليل العقلي مقتضيا أيضا لنفس النتيجة أن ما من واقعة إلا ولله فيها حكم، كما سبق الإثبات ذلك بالدليل النقلي بالآيات والروايات السابقة في الأدلة العشرة السابقة، والحمد لله رب العالمين.